اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
الاتجاه الثاني في الفرق بين الأمارات والأصول هو الاتجاه المختار للسيد الشهيد رحمه الله، حيث فرق بين الأمارات والأصول بتفريق يرجع إلى روح الحكم الظاهري. الحكم الظاهري في روحه هو عبارة عن ترجيح نوع من الملاكات على نوع آخر من الملاكات، عندما يكون هناك تزاحم حفظي بينها، بحيث أن حفظ كل واحد من هذين النحوين النوعين يستدعي تشريعا مختلفا عن التشريع الذي يستدعيه حفظ النوع الآخر، بالتفصيل الذي تقدم في الجواب عن إشكال التضاد. بيان هذا الفرق الراجع إلى حقيقة وروح الحكم الظاهري يكون بالنحو التالي: ترجيح أحد النوعين على الآخر عندما تتزاحم الملاكات فيما بينها في مقام التشريع يكون له ثلاثة أنحاء. تارة يكون هذا الترجيح على أساس قوة في احتمال ذلك النوع، وتارة يكون ذلك الترجيح على أساس أن النوع نوع الحكم المحتمل المهم عند الشارع، وتارة يكون الترجيح على كلا الأساسين معا. هم هذا الترجيح سببه قوة في الاحتمال وأهمية في نوع الحكم المحتمل. هذه أقسام ثلاثة للترجيح، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاث يكون يشكل نوعا من أنواع الحكم. فإذا كان الترجيح لقوة في الاحتمال فالحكم هو حجية الأمارة، الحكم الظاهري يكون حجية الأمارة. وإذا كان الترجيح لأهمية في نوع الحكم المحتمل حينئذ يكون الحكم الظاهري أصلا عمليا بحتا ومحضا. وأما إذا اجتمع الأمران معا عند الترجيح كان الحكم الظاهري أصلا عمليا محرزا، أو سمه تنزيلي، لا فرق عندنا في ذلك. تفصيل الكلام يا إخوة، بيان يكون بالنحو التالي: القسم الأول من الترجيح ما إذا كانت الأهمية التي دعت إلى الترجيح عبارة عن قوة الإحتمال، هذا يكون حجية أمارة. توضيحه كالتالي: لو كان عندنا عشرة، دائرة الأخبار هي عشرة أخبار ثقات، الخبر الأول من أخبار الثقات خبر واحد كان يدل على وجوب التشهد، الخبر الثاني كان يدل على حرمة العصير العنبي، الخبر الثالث كان يدل على الكراهة في فعل معين، والرابع يدل على الاستحباب في فعل معين، والخامس يدل على الإباحة في فعل معين، الخبر السادس كان يدل على الزوجية، والسابع كان يدل على الطهارة، والثامن يدل على النجاسة، وهكذا التاسع له مدلول معين، والخبر العاشر أيضا له مدلول معين. أنا اختاريت أولا أحكام تكليفية في كل خبر وأحكام وضعية، جعلت المؤديات مختلفة بين هذه الأمثلة العشرة. لاحظوا يا إخوة، عندي عشرة أخبار ثقات، بعض هذه الأخبار الثقات مطابقة للواقع وبعضها غير مطابقة. من هو غير المطابق؟ ما أعرف. لا، المشرع جاء إلى هذه الظاهرة أن هناك أحكام شرعية سوف تضيع على المؤلف على المكلف، سوف يختلف حكمها بالنسبة إلى المكلف. المكلف لا يدري ما هو الحكم الواقعي الصحيح في هذه الأخطاء. ماذا يفعل الشارع في هذه الحالة؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يريد أن يقدم له حلا يعالج من خلاله جهله. المكلف جاهل أي هذه الأحكام مطابقة للواقع وأيها مخالف للواقع. الشارع يريد أن يعالج حالة التردد والشك عند المكلف. ماذا يفعل؟ حينئذ يأتي يقول هذه أخبار عشرة، هناك في هذه الأخبار العشرة ثمانية أخبار مطابقة للواقع. على أي أساس مطابقة للواقع ثمانية؟ على أساس تكويني. طبيعة أخبار الثقات لو كانت عشر أخبار ثقات، طبيعة أخبار الثقات العشرة أن ثمانية أو تسعة من هذه الأخبار مطابقة للواقع، وخبر واحد أو خبران من هذه الأخبار غير مطابق للواقع. حينئذ سوف يدور الأمر بين أن يرجح كفة هذه الأخبار الثمانية المطابقة للواقع وبين كفة الخبرين المخالفين للواقع. بطبيعة الحال سوف يرجح أهمية الأخبار الثمانية المطابقة للواقع. لو كانت لدينا مئة خبر فإن عدد الأخبار المطابقة للواقع من أخبار الثقات المئة على الأقل فد 80 أو 90 خبر من هذه الأخبار، وعشرة أو 20 خبر من هذه الأخبار غير مطابقة للواقع. إذا كان عندنا 1000 خبر ثقة فإنه على الأقل فد 800 إلى 900 خبر من أخبار الثقات. بشكل طبيعي تكويني خبر الثقة لو كان عندي 1000 فد 800-900 خبر من هذه الأخبار تطابق الواقع، ومئة أو 200 خبر منها غير مطابقة للواقع. وبالنتيجة أن احتمال مطابقة كل خبر من هذه الأخبار للواقع 80% أو 90%. كل واحد من هذه الأخبار يطابق الواقع بدرجة 80% أو أكثر من ذلك. حينئذ يدور الأمر لدى المؤلف بين أن يجعل خبر الثقة حجة، وبذلك فإنه يحافظ على في هذه الدائرة أم العشر أخبار يحافظ على ثمانية أخبار هكذا. إذا حافظ على الأخبار الثمانية حينئذ هذين الخبرين المخالفين للواقع أيضا الحجية سوف تشملهما. لاحظون كيف الحجية تشمل هذين الخبرين، وبالتالي هذين الخبرين سوف يضيع الحكمان هنا وملاكاتهما على المكلف. المولى يقول أحافظ على الثمانية أفضل من أن أحافظ على الاثنين. فإذا الثمانية تدعو الشارع إلى تشريع يحافظ عليها حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع هذين الحكمين، بينما هذان الحكمان يدعوان الشارع للحفاظ عليهما حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع الثمانية. من باب أولى أن الشارع يقدم الحفاظ على ثمانية أحكام شرعية فيحكم بحجية خبر الثمانية. تلاحظون كيف يا إخوة؟ يحكم بحجية خبر الثقة من باب أنه يريد أن يحافظ على العدد الأكبر من الأحكام الواقعية، لأن خبر الثقة يطابق الواقع في أكثر حالاته. 8 يطابق الواقع، 9 من مجموع 10 يطابق الواقع، وهكذا. إذا كان عندي 10,000 خبر ثقة لو كان عندي 10,000 خبر ثقة، إذن على الأقل 9,000 خبر مطابق للواقع. هاي 9,000 تطلب من المولى أن يشرع حكما يحافظ عليها جميعا. كيف؟ تقول للمولى أحكم بحجية كل خبر ثقة حتى وإن ضاعت 1,000 خبر، مدام إحنا موجودين 9,000 خبر إحنا أهم، حتى وإن ضاعت 1,000، 1,000 الوحدة اللي وحدها أيضا تطالبه، 1,000 حكم واقعي التي سوف تخطئها أخبار الثقات من جهتها، أيضا تطالب المولى بتشريع حكم شرعي يحافظ عليها. كيف؟ تقول المولى أحكم بعدم حجية أخبار الثقات حتى إحنا 1,000 لا نضيع، حتى وإن أدى ذلك إلى ضياع تلك 9,000 من أخبار الثقات، حتى وإن أدى إلى ضياعها، المهم أن تحافظ عليهم. المولى يجد أن الحفاظ على هذا العدد يتطلب تشريعا للحجية، سوف تضيع بسببه الأحكام في هذين الموردين، والحفاظ على هذين الموردين يتطلب تشريع عدم الحجية مما يؤدي إلى ضياع الأحكام في هذه الموارد الثمانية. يرجح أي الحفاظين أهم؟ على الأكثر وعلى الأقل؟ على الأكثر، على الأكثر هو الأهم، الحفاظ على الأحكام الواقعية الأكثر، الملاكات الأكثر هو أهم من الحفاظ على ملاكين وحكمين أو 200 في مقابل 800 أو 1,000 في مقابل 9,000، فيشرع على الحجية. حينئذ تشريع حجية خبر الثقة أو تشريع حجية الظهور، نفس الكلام يأتي في الظهور، هذا التشريع على أي أساس؟ هذا على أساس الترجيح، لأنه وجد أن مطابقة كل خبر من أخبار الثقات، أن احتمال مطابقته للواقع كبير جدا بمقدار 80% أو 90%، خبر الثقة يطابق الواقع، 10% احتمال الخطأ، احتمال الكذب موجود، 10%، 15%، ما أدري قد نسبة، المهم هذه نسبة. أخبار الثقات إذا كان كل خبر يطابق الواقع بنسبة 80 أو 90%، إذن من كل 100 خبر أكو 80 خبر مطابق للواقع، لأجل الحفاظ على العدد الأكبر، هذا معنى قوة الاحتمال، فإننا نحكم بحجية خبر الثقة. فإذا الترجيح هنا لأحد النوعين على النوع الآخر، تلاحظون وين صار أحد النوعين؟ هذا النوع، النوع المطابق للواقع، الملاكات المطابقة للواقع، على هذا النوع من الملاكات التي خالف الخبر فيها الواقع يكون أهم، الحفاظ على هذه أهم من الحفاظ على تلك، هذا يسمى بأن الترجيح ناشئ من قوة الاحتمال. قوة الاحتمال بهذا البيان
يعني احتمال
أن كل خبر نسبة مطابقته للواقع أقوى درجة من نسبة مخالفته للواقع. احتمال مطابقته للواقع 80%، كل واحد لوحده، ومخالفة احتمال مخالفته للواقع 20%. حينئذ لأجل هذه النسبة المئوية العالية، المولى يحكم بالحجية، بل رجح قوة الاحتمال في كل خبر على الاحتمال الضعيف للمخالفة في كل خبر. لما نقول في كل خبر احتمال 80%، نفس هذا الكلام يعني أنه من مقدار 10 أخبار 8 مطابقة للواقع، يعني من مقدار 100 خبر 80 مطابق للواقع، 1,000 خبر 800، 10,000 خبر 8,000، نفس الشيء، نفس التعبير.
هذا التصوير يعني ما واضح شو الدليل؟
هذا التصوير، هذا
يعني اجتهاد،
هذا تصوير عقلي للترجيح، إن كان لدينا إشكال نقضي أو إشكال في لازم يترتب على هذه النظرية، حينئذ تكون هذه النظرية خاطئة. لو صحة هذه النظرية، يعني لا يوجد فيها إشكال لا نقضي ولا إشكال برهاني ولا إشكال في اللوازم، إذا هذه النظرية صحت من هذه الجوانب تكون نظرية ممكنة. حينئذ إذا أكو نظرية غيرها، حينئذ كل إنسان يمكن أن يفسر على طريقته. أما طبعا واللوازم راح تختلف. أما إذا ماكو غيرها، الآن السيد الشهيد يقول النظريات السابقة كلها فيها عندي إشكال، عندي إشكال، وبالتالي النظرية الصحيحة للتفسير هي هذه النظرية لتفسير الظاهرة في الحكم، تفسير ظاهرة الحكم الظاهري وظاهرة الأمالة وظاهرة الأصول. لاحظون كيف يكفينا الإمكان ما دام هاي النظرية ما بها إشكال لا نقضي لا برهاني لا في اللوازم، حينئذ نبقى نقول بهذه النظرية إلا إذا الواحد جاب له إشكال معين. هذا هو النوع الأول ونسميه بحجية الأمالة، لأن الترجيح على أساس قوة الاحتمال. أما إذا كان الترجيح على أهمية المحتمل، مثال الترجيح على أهمية المحتمل مثال البراءة. في البراءة ماذا تعني البراءة؟ أصالة البراءة تعني أنك إذا شككت بين الحرمة والإباحة أو الوجوب والإباحة فأنت بريء، الترخيص هو المقدم، اعمل على أساس عدم الحرمة أو عدم الوجوب. راح أخذ شبهة تحريمية، عندي 10 موارد. في المورد الأول شككت، هذا المورد الأول شككت في حلية أو حرمة شرب التدخين. في المورد الثاني شككت في حلية أو حرمة العصير التمر. في المورد الثالث شككت في كذا. في المورد الرابع وهكذا إلى 10 موارد. دار الأمر بين كوني هذه الموارد حراما أو حلالا. المولى وجد أن بعض هذه الموارد حكمها الواقعي هي الحلية وبعضها حكمها الواقعي هو الحرم. سوف يوجد نوعان للملاكات، النوع الأول الملاكات التي هي الفساد المفسدة والمبغوضية، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من الملاكات هو إطلاق العنان، لأنه لو كان الملاك المقابل للمفسدة لو كانت إباحة لا اقتضائية ما عندها قدرة ملاك لا اقتضاء أن يواجه ملاكا اقتضائيا لزوميا، ممكن مباشرة المولى يصدر تشريعا مرجحا للملاك الاقتضائي في الحرم. لا، الأمر ليس كذلك. هذه الموارد العشرة فيها أحكام واقعية بالحرمة، ملاكاتها هي المفسدة والمبغوضية، وفيها موارد حكم ترخيصي حكم إباحة واقعية. ما هو ملاك الإباحة الواقعية؟ إطلاق العنان. الإباحة الواقعية سببها إطلاق العنان. حينئذ يدور الأمر عند المولى بين أن يصدر تشريعا يحافظ فيه على المفاسد الواقعية فيمنع عن الاقتراب إلى كل هاي الموارد العشرة. تلاحظون كيف؟ يقول احتاطوا، يجب عليكم الاحتياط في هذه الموارد، يجب عليكم هذا واحد. وحينئذ يجب علينا الامتناع عن كل الموارد، وسوف يؤدي ذلك إلى ضياع ملاكات الإباحة الاقتضائية. إطلاق العنان راح يطيب، ما راح نحافظ على إطلاق العنان، مو مهم، لأننا أردنا أن نحافظ على النوع الأول من الملاكات، وإن أدى ذلك إلى ضياع النوع الثاني. هذا الخيار الأول بيد المولى. الخيار الثاني أن يصدر تشريعا يحافظ فيه على النوع الثاني ملاكات إطلاق العنان، وإن أدى ذلك إلى ضياع المفاسد الواقعية، راح يتورط المكلف بالمفاسد الواقعية، لكنه سوف يطلق له العنان. حينئذ سوف يحافظ على الإباحات الواقعية التي أساسها إطلاق العنان. هذا الخيار. المولى وازن بين هذين النوعين من الملاكات، بين الأحكام الواقعية. ماذا أصدر؟ أصدر براءة، رفع القلم. ماذا يعني إصدار البراءة من قبله؟ يعني أنه قدم ملاك إطلاق العناء. سوف يتورط المكلف في مفاسد واقعية مو مهمة، إطلاق العنان أهم في باب تشريع البراءة. حينئذ هذا الترجيح ما هو أساسه؟ نوع الحكم المحتمل ونوع الملاك المحتمل. لا يوجد قوة في الاحتمال في المقام أبدا، لم يلحظ قوة الاحتمال، لاحظ نوع الحكم المحتمل، لأنه هنا يوجد حرمة وفي مقابلها توجد إباحة. الحرمة تقف خلفها مفسدة ومبغوضية، والإباحة تقف خلفها إطلاق العناء. رجح الإباحة لأن النوع هنا مهم عنده، النوع في المقام مهم، ولذلك رجح الإباحة. إنما أصدر البراءة وشرع الإباحة لأن نوع الحكم المحتمل مهم عنده، فالأهمية التي دعته إلى جعل الحكم الظاهري أو قل ترجيح هذا النوع على غيره، الأهمية بلحاظ نوع الحكم المحتمل. قوة احتمال لا توجد في المقام، ولذلك أنت إذا شككت في حرمة شرب التتن دار الأمر بين الحرمة والحلية، فإنك تحكم بالبراءة سواء كان احتمال الحرمة أقوى أو احتمال الإباحة أقوى عندك أو تساوي الاحتمالات. حتى إذا كنت في نفسك تظن أن التتن حرام، باوع أنت شوف أكو مفاسد وكذا، التتن حرام، احتمال الحرمة قوي عنده، مع ذلك فإن البراءة تجري، لأن البراءة عندما شرعت لم يلحظ فيها قوة الاحتمال، لوحظ فيها نوع المحتمل فقط. هذا أصل عملي بحت، لأن ملاك الترجيح فيه هي هو نوع المحتمل فقط.
ما يرجع إلى الملاكات تأثر على هذا الترجيح بالنتيجة ترجع؟
طبعاً لازم هو نقول الملاكات هي التي تدعو إلى هذا الترجيح.
يعني الملاكات كل حكم واحد وبالنتيجة راح تكون؟
لا، لاحظوا إحنا ما لاحظنا ملاك كل حكم واحد، لاحظنا المجموع.
بس شلون طلعنا هاي الملاكات العامة؟
لا إحنا ما ندري، المولى هو اللي هو المولى يقول أكو 10 موارد، هذه الموارد بعضها حرام واقعا وبعضها حلال واقعا، أنا بين أمرين ما عندي شار. لو أصدر تشريع فيه حرمة للكل، يعني أصدر منع للجميع على الجميع، لو فيه تشريع فيه ترخيص للجميع، ما عندي حل إلا واحد من هذين. على أي أساس؟ هو بيان المصنف. قدم نوع هذا الملاك على نوع هذا الملاك، أو نوع الحكم هذا على نوع الحكم هذا. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، النوع الثالث من الأحكام الظاهرية، ما يلحظ فيه الأمرين معا، الأمران معا، هم قوة احتمال هم نوع محتمل. هذا مثاله قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ ماذا تعني؟ قاعدة الفراغ في الصلاة أنك أو في الوضوء أنك أتيت بعمل مركب من أجزاء وشرب، بعد أن انتهيت منه فرغت منه، شكيت في شرط أو جزء، قاعدة الفراغ تقول امضي ولا تلتفت، ابني على الصحة. إذا قاعدة الفراغ ماذا تقول لك؟ عملك ابني على صحة العمل بعد الفراغ عنه، إذا كان الشك بعد الفراغ عنه. المولى هنا في موارد قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ أصل عملي، حكم ظاهر والحكم ظاهري، إذن كان لديه ملاكات متزاحمة. هناك نوعان من الملاكات المتزاحمة، وكل واحد من هذين النوعين يطلب من المولى الحفاظ عليه بنحو حتى وإن أدى إلى ضياع من نوع الآخر من الملاكات. مو مهم ضياع النوع، المهم أن يحافظ عليه. المولى استجاب لطلبه. إذن كيف نصور النوعين من الملاكات؟ عندنا 10 موارد. المولى وجد أمامه 10 مكلفين. هؤلاء المكلفين العشرة، الأول يشك في صحة صلاته لأجل ترك سجدة معينة. الثاني يشك لأجل ترك هذا الشيء، لأجل ترك ركوع، يقول أنا تركت أو لم أترك. الثالث يشك في صحة الوضوء لأنه يحتمل أنه ترك المسح، وهكذا. الرابع، الخامس، العاشر. كل واحد من هؤلاء عند مورد للشك، وكل هؤلاء حصل الشك عندهم بعد الفراغ عن العمل، عن الصلاة أو الوضوء. المولى نظر وجد أن بعض هؤلاء 5 مثلا من هؤلاء المكلفين، بعضهم واقعا ترك الجزء العمل العبادي المركب ناقص، وبعض هؤلاء لا، جاءوا بالعمل، العمل الذي جاءوا به تام وكامل. حين العمل التام والكامل، العمل التام والكامل، يقول يا مولاي أريد منك أن تشرع عملا، أن تشرع حكما، هذا الحكم يحافظ علي وإن أدى ذلك إلى ضياع الأحكام الملاكات الواقعية الأخرى، الأعمال الناقصة حتى لو ضاعت. العمل الناقص الذي تركت أجزاؤه يدعو المولى أن يحكم بعدم صحة الوضوء والصلاة التي جاء بها المكلف، وإن كان ذلك مضيعا للأعمال التامة، الصلاة التامة التي جاء بها المكلفون الآخر. كل نوع من الملاكات تريد تشريعا منسجما معها، وإن أدى ذلك إلى ضياع التشريع الآخر. المولى في قاعدة الفراغ، المولى شرع تشريعا، قدم ملاكا نوعا من الملاكات على الآخر، أيهما الذي قدمه؟ أي ملاك قدمه؟ ملاك العمل التام. قال ابني على الصحة، قاعدة الفراغ صححت العمل، يعني قدمت العمل التام على العمل الناقص. على أي أساس المولى قدم ذلك؟ قدم هذا النوع من الملاكات على أي أساس؟ يقول قدس سره، المولى هنا لأجل قوة في الاحتمال وأهمية في المحتمل قدم الملاكات الأعمال التامة على الناقص، حافظ على الخمسة، على عمل الخمسة، وإن أدى ذلك إلى فوات الملاكات الواقعية على الخمسة الأخرى. كيف؟ أما قوة الاحتمال، هناك قاعدة عقلائية موجودة عندنا جميعا، ذكرها المعصوم عليه السلام في قاعدة الفراغ، وهي أن الإنسان الذي يأتي بعمل معين عندما يكون منخرطا في أداء ذلك العمل فإنه يستغرق فيه، فيأتي عادة يأتي فيه بكل الأجزاء والشرائح، عادة هكذا. وهذا أمر وجدان، عادة إذا أنت تباوع الواحد يصلي ويتوضأ يصلي، يجيك بعد يقول لك أنا سويت العمل الفلاني، عادة هو مسوي، لأنه في داخل العمل يكون أذكر منه بعد الفراغ عنه. لا بالعكس، هنا القاعدة العقلائية هي النعم، هي الإتيان. هنا بالعكس تمام، أنت في داخل عمل معين جربين كثير من الأحيان، يأتي الإنسان يذهب إلى شخص آخر يقول له شوف أنا مثبت على رأسي، شوف أكو ماي لو ماكو ماي على شعري، واي لابد شايفينها، واي من الناس بعد أن أدى العمل كاملا يشك في ذلك، عادة مو بالتمام والكمال، عادة هو كذلك. كثير من الناس يأتون حال العمل بالعمل كاملا متوفرا على تمام أجزائه وشرائطه، هذا سبب جعل المولى يحكم بالصحة. هذا أحد السببين اللذين حكم المولى من خلالهما بالصحة. الإمام عليه السلام قال: أنت حينما تصلي أذكر، أذكر تكون أذكر حينما تفرغ منك حينما تفرغ من الصلاة. إذن هذا هو السبب الأول، قوة في الاحتمال. السبب الثاني أهمية في المحتمل. أهمية في المحتمل، المولى صحح الصلاة أو صحح الوضوء لمن؟ للمكلف. المكلف الذي يشك في السجدة أو الركوع أو المسح بعد الفراغ، أما المكلف الذي يشك في أثناء العمل بوجود شرط ما يكفي، لابد أن يأتي بالعمل. بعد أن تجاوز عن العمل يشك في شرط أو في جزء، بعد تجاوز اليمنى راح إلى اليسرى شك أن اليمنى أتى بها أو لا. المولى لم يحكم بالفراغ. قاعدة أخرى، ديش قاعدة التجاوز، كن نشوفها شنو معناها، لكن ما لنا علاقة بها. احنا نقول قاعدة الفراغ هنا، قاعدة الفراغ لم تصحح العمل وأنت تشك في أثنائه، تصحح العمل بعد تجاوزك، بعد تجاوزك عنه ما دمت لم تفرغ من كل العمل المركب. تشك في السجود، امضي إذا شككت فيه بعد فراغك من الصلاة. إذن نوع العمل المحتمل، نوع الحكم المحتمل له مدخلية في تشريع قاعدة الفراغ، في تشريع الصحة. تلاحظون كيف؟ إذن الاستصحاب من هذا القبيل فإنه أصل عملي محرز. هذا النوع الثالث نسميه بالأصل العملي المحرز أو التنزيلي. يقول ستشين ما عندي مشكلة في التسمية، سميه ما تشاء، لا مشكلة عندي في ذلك. الاستصحاب من هذا القبيل فإن المولى رجح نوعا من الملاكات عن النوع الآخر. الملاكات الموافقة لليقين على الملاكات التي لا توافق اليقين، الملاكات الموافقة للحالة السابقة على الملاكات التي لا توافق الحالة السابقة. قدم نوع الملاكات الموافقة للحالة السابقة على أي أساس؟ على أساس قوة في الاحتمال وأهمية في نفس المحتمل، النوع المحتمل. كلا الأمرين أديا بالمولى إلى تشريع الاستصحاب. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقولون يقول هذا تفريق بين الأقسام الثلاثة للحكم الظاهر. هذا التفريق كما تلاحظون هو يدخل إلى عالم الثبوت، ما يبقى واقف عند الصياغة، مو مهم الصياغة عنه. إذا كان الترجيح على أساس قوة الاحتمال، إذا كان الترجيح لأجل ذلك، إذن هذا الحكم الظاهري هو حجية أمان أيا كانت هي الصياغة، حتى لو كانت الصياغة مسلك جعل الحكم الظاهري، أو كانت الصياغة هي الطريقة، أو كانت الصياغة تنزيل، مو مهم الصياغة. نعم، باعتقادي أن الأنسب للترجيح على أساس قوة الاحتمال، الأنسب هو الصياغة التي ذكرها الشيخ النائيني، يعني على أساس مسلك الطريقة. أن يقول لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذا ليش هذا اللسان إجى في حجية الأمارة؟ لأن الترجيح على أساس قوة الاحتمال. أما إذا كان الترجيح على أساس نوع المحتمل فالأصل عملي بحت، مو مهم الصياغة، سواء تسجيل وظيفة عملية فحسب، أو حتى لو أراد أن يأتي هنا بصياغة التنزيل، تنزيل المؤدى أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل، مو مهم. نعم، الأنسب في الصياغة في القسم الثاني هو أن يسجل وظيفة عملية كما نجده في البراءة، كما أن الأنسب في القسم الثالث إذا كان الترجيح لقوة الاحتمال ونوع المحتمل، الأنسب هنا أن يأتي بلسان تنزيل المؤدى أو نفس الاحتمال منزلة الواقع أو اليقين، هذا أنسب. بل هذا أنسب. النتيجة التي ينتهي إليها المصنف الصياغة إذن ليست هي روح الفرق بين الأقسام المختلفة. نعم، وجدتم أنه في القسم الثالث، في النوع الثالث من الترجيح، نسمي الحكم الظاهري هنا، سميه ما شئت، أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، شو تسميه ما شئت، لك الحق في ذلك. ولكن بالنسبة إن ماكو فرق، أي صياغة أراد المولى أن يذكرها فهي تؤدي هذه الوظيفة. ولكن الصياغة التي سوف يختارها المولى، لو أن المولى اختار صياغة تسجيل وظيفة عملية أو اختار صياغة التنزيل، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذا له فرق أو ليس له فرق وثمرة؟ نعم، سيجي يقول أنا أعتقد بوجود الثمرة في الصياغة، لكن هذه الثمرة مو هي روح الفرق بين هذه الأقسام، أكو فرق بالصياغة إن شاء الله يجينا التعرض إلها في باب الأصول العملية. مرة المولى ينزل المؤدى منزلة الواقع، ومرة ينزل الشك منزلة اليقين، ومرة يسجل وظيفة عملية فحسب. هناك ثمرات فقهية تترتب إن شاء الله تجينا، لكن ليست هذه الصياغة هي لب الفرق بين أقسام الحكم الظاهري.
المولى لاحظ الاحتمال والمحتمل، ما يكفي واحد منهم؟
لا، انت من تقول، من تقول واحد من عندهم راح يرجع الاول والثاني؟ قاعده الفراغ لم يلحظ فيها قوه الاحتمال فحسب، ولا قوه ولا اهميه المحتمل فحسب، لوحظ فيها الامران
فقط.
هذه انت تلحظ ادلتهم، تلحظ ادله كل واحد من حتى تروح تعرف النكتة الثبوتية التي لوحظت في التشريع، ولا قاعدة الفراغ نقدر نوصل إلى النكتة الثبوتية من خلال أدلتها. بل الشيخ نعم، براءة الشرعية نعم،
قد يبقى احتمال مخالفة الواقع في نفس
الوقت. وإذا بقى هل يبقى بلي إحنا هم من ننفي؟ لا خلي هي تضيع بعض الملاكات الواقعية عند التشريع، هذا أمر عقلائي طبيعي، لا يمكن أن نوصل الأحكام الواقعية بغير هاي الطريقة. عندك عقدة الطلاق بيد الرجل، قد توجد في بعض الأحيان يوجد رجل تعسفي تزوجته أحسن منه ألف مرة، فتضيع حق، يضيع حق هاي المرأة. التشريع يقول أنا ملزم أن أجعل مقياس واحد للتشريع، قد يؤدي ذلك إلى ضياع بعض الحقوق، لكن المحافظة على الحقوق بنحو عام يتدارك ما ضاع من بعض الملاكات وبعض الحقوق. تعرفك احنا ما نعرف، احنا نعرف اكو ضياع صار، احنا نعرف اكو ضياع، وانا المكلف قطعا راح تضيع علي بسبب، انا احتمل، والاحتياط هو معنى هذا. انا اذا انما ليش البعض يقولون اترك 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 المشتبهات في شبهه التحريميه، اتركها، لأنه أنت صحيح براءة عندك، بس احتاط لدينك. لاحظون كيف؟ لأنه أكو احتمال، أنا إذا شربت السيجارة ماكو مشكلة، رب العالمين ما يعاقبني، لكنه لو كانت محرمة فقد وقعت في الحرمة الواقعية. لاحظون كيف؟ ما راح أعرف إلا يوم القيامة. تجي تحافظ على الملاكات الواقعية، تجي تحافظ على، توجد درجة التزام، توجد درجة تسليم والتزام كبيرة عند المكلف.
الشق الثالث مال في حال الجلد احتمال قوة الاحتمال أو الاحتمال، ليش ما قلنا عليه حجة الأمارة هذه؟
لأنه حجية الأمارة فقط لابد من ملاحظة أهمية قوة الاحتمال. ما بنوع المحتمل. الأمارة هو هذا التعبير. شوفوا إذا تراجعون التعبير بداية المبحث قال أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع. معنى هاي العبارة معناها أن الملحوظ فقط قوة الاحتمال. لما نجي للثاني والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية هذا أعم. يعني المهم ليس المقصود هو إحراز الواقع وقوة الاحتمال، وإن سواء كانت الوظيفة العملية لوحدها يعني نوع المحتمل لوحده ملحوظ أو كان إحراز الواقع دخيلا في ذلك. هذه واحدة.
ها؟ الترجيح رجحنا الأصل العملي عمل
ترجيح.
إحنا صار إحنا عدنا. رجحنا المحتمل.
شوفوا إحنا ترجيح الأحكام الواقعية على أحكام واقعية أخرى. هذا الترجيح سواء لحكم ظاهري. هذا الترجيح هو الحكم الظاهري. تلاحظون كيف؟ بغض النظر من هو الذي يرجح يتقدم في بعض الأحيان أمارات أو الأصول. تلاحظون كيف؟ بغض النظر عن من يتقدم الأمارة أو الأصل. إحنا نحن ليه سمينا حجية أمارة؟ ليه سمينا أصل عملي؟ قال وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية ليش توضيح ذلك أن الفرق أعمق من الصياغة. الفرق يرجع إلى روح الحكم الظاهري. توضيحه أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات. بل هذا اتضح عندما عالجنا إشكال التضاد. الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. المبادئ تشمل الملاكات والإرادة. الملاك والإرادة العطف صير تفسير بس عطف أعم على أخص. حين يتطلب كل نوع منها من الملاكات ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذا كله تقدم، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا. والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها، يعني تستدعي جعل الحكم الظاهري لأجل الحفاظ عليها وفقا لها، يعني مراعاة لها، تارة تكون هذه الأهمية بلحاظ الاحتمال فقط، وأخرى بلحاظ المحتمل فقط، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معه. فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك. إذا شككت في الإباحة يعني أنت تحتمل الحرمة وتحتمل الإباحة، تحتمل احتمال أو أكثر من احتمال في بعض المواد في تشخيص الواقع المشكوك. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر، قدمت يعني جعل، هاي الواو تفسيرية، وجعل معطوفة على قدمت، وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لتلك المحتملات المقدمة، يعني لأجل الحفاظ عليها مراعاة لها لقوة احتمالها، أن التقديم لأن تلك المحتملات أقوى كما في أخبار الثقات، وغلبة مصادفته، مصادفة تلك المحتملات للواقع بدون أخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار. المحتمل أنت في خبر الثقة أصلا ما تلاحظ نوع المحتمل، ولذلك خبر الثقة بعض الأخبار اللي حجة كلها، بعضها تثبت وجوب، بعضها تثبت حرمة، استحباب، كراهة، زوجية، طهارة، نجاسة، نوع المحتمل مو مهم عنده، عند شارع عندما حكم بالحجية. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري، لسان جعل الطريقية كما ذكره الميرزا، أو لسان وجوب الجري على وفق الأمارة. مو مهم اللسان، لكن الأنسب هو لسان جعل الطريقية. هذا النوع الأول، القسم الأول. القسم الثاني وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك التقدير. كان المحتمل يعني نوع المحتمل هو المهم، نوع الإباحة والترخيص هو المهم في البراءة، نوع الاحتياطي في الدماء والأعراض هو المهم عندما حكم بالاحتياط في باب الأعراض والدماء. كان الحكم من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة البراءة وأصالة الاحتياط، مقصودة أصالة الاحتياط الشرعية للدماء، الاحتياط في الدماء والأعراض، الملحوظ في أحدهما وهو أصالة الإباحة. أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، المباحات الواقعية أهم عند المولى من المحرمات الواقعية الموجودة في ضمن هذه الدائرة، والملحوظ في الآخر، وفي الآخر يعني والملحوظ في الآخر وهو أصالة الاحتياط. أهمية الحكم الإلزامي المحتمل، فإن المحرمات الواقعية في باب الدماء والأعراض أهم من الترخيصات الواقعية الموجودة في دائرة المشكوكات، بقطع النظر عن درجة الاحتمال. أصلاً قد يكون لما شرع الاحتياط قد يكون الأقوى احتمالاً عندك هو الترخيص، مع ذلك يجب عليك أن تحتاط، سواء كان لسان الإنشاء، مقال كان الحكم من الأصول العملية البحتة في النوع الثاني ولا يهمنا، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية كما أشار كما ذكره الميرزا، أو لسان جعل الطريقية، مو مهم عندنا اللسان، مو مهم، نعم الأنسب هو تسجيل الوظيفة. وإن قدمت هذا القسم الثالث بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين، يعني من الاحتمال، من قوة الاحتمال ونوع المحتمل، فالاحتمال قوته له لها خصوصية ونوع المحتمل له خصوصية عند التشريع، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة أو المحرزة، سيد شين ما عنده فرق، لا فرق في نظره بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، لا فرق ثبوتي جوهري بينهما، نعم يوجد فرق إثباتي، فإذا نزل المؤدى منزلة الواقع يختلف عما إذا لم ينزل المؤدى منزلة الواقع، إذا نزل اليقين انشك منزلة اليقين يفترق عما إذا لم ينزل، هذا ترجيح الأصل المحرز على الأصل التنزيلي أو على الأصل البحث له مدخلية بهذا الكلام. نعم الأنسب في موارد التقديم كقاعدة الفراغ، ها كقاعدة البيان الذي ذكرته لك، نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية كما نجده في أدلة حجية خبر الثقة، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا لسان جعل الطريقية لأن الترجيح أساسه قوة الاحتمال. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل خاصة أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة رفع ما لا يعلمون أو الاحتياط أو الإباحة، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، هناك آثار تظهر إن شاء الله قريبا راح يطلع عندنا الفرق في مبحث التصويب في بعض الأحكام الظاهرية. الحمد لله رب العالمين.